عن اثنين عن اثنين عن اثنين إذا منتهى السند يسمى عزيزا، يسمى عزيزا في الاصطلاح. ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي، لما رواه الثاني قوي برواية الثاني. ونحن نعلم أنه كلما كثر المحدثون أو المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، أليس كذلك؟ لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء آخر ثقة فأخبرك به ثم ثالث ثم رابع، كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا العزيز هل يشترط أن يكون مرفوعا؟ من أين نأخذ أنه لا يشترط؟ لأن قال مروي اثنين، مروي اثنين ولم يقل مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السنة، حتى منتهى السنة، سواء كان مرفوعا أي مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوفا للصحابي أو مقطوعا للتابع. واضح؟ وقول المؤلف أو ثلاثة، هل هي للتنويع؟ هل هي للتنويع أو للخلاف؟ يعني مروي اثنين على قول أو ثلاثة على قول، أو نقول هي للتنويع؟ نقول هي للتنويع، هو من حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا للتنويع، تنويع في تنويع الحال لا تنويع المقال. يعني أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، فما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يعتبر في رأي المؤلف إيش؟ عزيزا. عزيزا ليش؟ لأنه قوي، لأنه قوي. ولكن المشهور عند المتأخرين أنه ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة لا، ما هو للخلاف، لأنه صرح بأن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، يكون مرجوحا، يكون مرجوحا. والصواب أن العزيز ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. طيب، لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، ها؟ لا يسمى عزيزا، لأنه اختل شرط هذا الشرط في طبقة من الطبقات. وإذا اختل الشرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط. طيب، هل العزيز شرط للصحيح؟ بمعنى أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا رواه اثنان عن اثنين فأكثر، ليس بشرط. وقال بعض العلماء إنه شرط للصحيح، قال لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولا شك أن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم مشهود به، أعظم مشهود به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط لكون الحديث صحيحا أن يكون عزيزا، يعني أن يرويه اثنان، فإن رواه واحد فليس بصحيح. ولكنه سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط، لأن يقول المؤلف في تعريف الصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزا. وعلى هذا فالعزيز ليس شرطا للصحة، ويجاب عن قول من قال إنه شرط لأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين، بأن هذا خبر لا شهادة، خبر لا شهادة، والخبر يكفي فيه الواحد. أليس المؤذن يؤذن ويفطر الناس على قوله؟ نعم بلى. وهنا أنا قلت أليس، وجواب أليس للإثبات بلى. نعم هو يؤذن فيفطر الناس على قوله مع أنه واحد، لأن هذا خبر دين يكفي فيه الواحد. طيب، ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا باثنين فأكثر. طيب، وقال المؤلف: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وعلى القول الراجح نقول مشهور مروي ما فوق الاثنين. فالمشهور على كلام المؤلف ما رواه أربعة فصاعدا، وعلى القول الصحيح ما رواه ثلاثة فصاعدا. طيب، المشهور، المشهور يطلق على معنيين: المعنى الأول ما اشتهر بين الناس، والمعنى الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا. أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين: النوع الأول ما اشتهر عند العامة، والنوع الثاني ما اشتهر عند أهل العلم. أنتم معنا يا جماعة؟ أما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له، لا حكم له، لأنه قد يشتهر عند العامة الحديث الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم معنا؟ طيب، هذا لا عبرة به ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم فهو مقبول، فلا عبرة به. وهذا أحاديث كثيرة جدا ألف فيه العلماء مؤلفات، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وغيره كثير. فمما اشتهر: خير الأسماء ما حمد وعبد. هذا مشهور عند من؟ عند العامة، وهو لا أصل له، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما ما حمد وعبد فهذا ليس بصحيح، وهو مشهور عند العامة. حب الوطن من الإيمان مشهور أيضا عند العامة، حب الوطن من الإيمان، هذا صحيح؟ ده هذا غير صحيح. حب الوطن من التعصب وليس بصحيح، لكن مع ذلك هو عند الناس حديث، حديث. طيب، الأمثلة على هذا كثيرة: يوم صومكم يوم نحركم، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، مشهور عند الناس. ومشهور أيضا حديث آخر يقول: رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون. هذا أيضا مشهور عند العامة، حديث ما شاء الله منمق: رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، يعني اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان وهو العاشر لذي الحجة، فيها تنحرون. هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح. المهم، على كل حال، الأحاديث كثيرة مشهورة عند الناس وليس لها أصل. الثاني، النوع الثاني من المشهور المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، يقول لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أنه على أن له أصلا. ومن ذلك لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، هذا مشهور عند العلماء. فمنهم من أخذ به وقال لأن اشتهارهم عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلا. ومن العلماء من لم يعتبر هذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، وإن خالف ظاهر النص فهو مردود. وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، إن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف فليس بمقبول. فمثل لا يقاد الوالد بالولد مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. عرفتم يا جماعة؟ بقينا بالمشهور اصطلاحا، وأظن الساعة أعلنت فنتوقف إن شاء الله يأتي. نعم لا مو لازم، هو لازم يكون مرفوعا. لا لا، هو المؤلف شوف كلام المؤلف مسلسل، قل ما على وصف أتى، ما أتى على وصف واحد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. نعم نعم، يسمى عزيزا، لكن لا يلزم من كونه عزيزا أن يكون صحيحا. لاحظوا هذه، ترى هذه التعريفات ما هو بعضها متلازم، يعني قد يكون الحديث عزيزا وقد يكون مشهورا وهو ضعيف، وقد يكون فردا وهو صحيح. اي نعم. ولا غرائب
أن
أخرج من
الله.
نعم.
كيف
نجيب عليه؟ إيه نعم، هذا نجيب عليه بأمرين. الأمر الأول أن المسألة خلافية ما هي متفق عليها، فإن من العلماء من يقول يفطرون بشهادة واحد. والأمر الثاني أنه لما كان الأصل الاحتياط، الأصل الاحتياط، صار هذا الأصل لا بد من شيء قوي يدفعه، فإن الأصل أن رمضان واجب، وأن الشهر الأصل فيه يعني ينبغي أن يتمم. هكذا قال من قال إنه لا بد من العدد، لكن بعض العلماء يقول لا يشترط العدد، المسألة ما هي اتفاقية، فمن قال لا يشترط فلا إشكال في قوله. وقال إنه كما أننا نعمل بأذان الرجل الواحد في غروب الشمس الذي به يخرج النهار ويباح الأكل، نأخذ بشهادته في خروج رمضان.
قد يرد هذا يقول ان الشمس ظاهره يرى من كل المشهد.
نعم. طيب، هذا مما يدل على انه لا بد من اثنين. نقول هذا في غروب الشمس، لان نقول ما دام هذا شيئا ظاهرا، هم يجي واحد يقول ان الشمس غابت والناس في بيوتهم لا يعلمون، نقول لا بد يجيب من واحد، لأن هذا شيء ظاهر ما يخفى، يعني قد يقلب الإنسان هذا الدليل علينا. فإذا قال الشمس لها علامات وهو مثل اصفرارها ثم ظلمة الجو، نقول قد نقول إنه إذا كان لها علامات فلا بد من اثنين، لأنه كيف ينفرد هذا الرجل بأنها غابت دون الناس. على كل حال هذه المسائل تتوقف على النص، تتوقف على النص. والذين قالوا بالشهادة قالوا إن الرسول قال إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ثم ثبت أنه صوم الناس بشهادة واحد فيكون مخصصا لهذا الحديث لقوله شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. هل إيش؟ هم ما ذكروا أنه من أوجه الترجيح، لكن مقتضى قوله إنه يزيد الحديث قوة أن يكون له أن يكون من أوجه الترجيح، مثل لو روى راويان عن شخص حديثا فيه ما شيء من التعارض، وكان أحدهما يقول حدثني وهو قائم، حدثني وهو يتوضأ يتغدى، فهذا يدل على ضبطه أكثر من الآخر فيكون مرجحا. نعم نعم. العلم يهتف بالعمل. يعني يقول حدثني أبي قال حدثني إيه يسمى الظاهر يسمى مسلسل لأنهم اتفقوا على وصف واحد كلهم آباء. نعم. ما بعد وصلناه هذا ما أخذناه المشهور اصطلاحا لم نتكلم عليه بعد. ما هو اصطلاحا؟ قلنا المشهور نوعا اللي غير الاصطلاح، مشهور عند العلماء مشهور عند العامة.
العزيز عند المؤلف ما رواه.
نعم نعم.
يعتبر هذا يعني قولا
لا ما انفرد به المؤلف. لا ما انفرد به. اي نعم نعم. ها كيف؟ لا لا مهم قبل المرفوع بالاتفاق وموقوف، لكن هل هو حجة أو لا؟ لأن الحجة أعم من الحديث. الإجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ إيش من وجه الصفة. من وجه الصفة
هي أن يرويه أنباءني،
يعني معناها أن كل واحد يقول أنباءني فلان. هذا مسلسل، مسلسل بالصيغة. إحنا قلنا المسلسل ما اتفقوا فيه على حال واحدة أي حال تكون حتى بالصيغة. أي نعم في التسلسل لا بد من كل الرواة.
هل الحديث الذي يعني لم يذكر أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني أصلح أن يكون الموقوف المقطوع مثل يعني المشهور ولا؟
إيه هذا يشمل المرفوع، يشمل المرفوع وغيره. نقلنا لكم قبل قليل إن هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الآخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز.
ترك الراوي وصف على وصف طيب ترك احد الرواة وصف هل يحتج عليه على انه خلى من
حديثه؟ لا ما يرد. المسلسل مثل ما قلنا لك بس يفيد التقويه. افرض ان كل اللي رواه ضعفاء ما يصير الحديث صحيح. لو سلسلوا لو حطوا مسلسلة حديث، لكن إذا كان كلهم ثقات يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك أنه يؤدي إلى قوة الحديث. نعم. أي نعم إذا تلقته الأمة بالقبول قلنا إنه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. هي نعم مو بشرط أنه واحد إلا بلى التبسم سواء مثل بدت نواجذة أو ما بدت ما دام حصل تبسم حال معينة اتفق فيها الرواة فهو مسلسل.
قال
لا يعني هما تبسم لا ما يكون مسلسل. أي ما يكون مسلسل إلا إذا كان الصيغة متفق عليها. أي نعم، لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل، لأن كل حديث يرويه الثاني عن الأول بلفظه.
شيخ.
نعم. والمرفوع. نعم.
كان أفضل اتصال شيخ نافية المقطوع والموضوع.
لا ما ينافي.
لأن قلنا أن الاتصال المراد به ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. لا هذا تعريف آخر غير اللي احنا رجحنا. المؤلف يشترط للمتصل أن يكون مرفوعا.
نعم.
وغير يقول ما هو بشرط.
سمى متصل
شيخ. كيف؟ أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة. يكون متصل ولا غير متصل؟ لا هو اصطلاحا، لأن العلماء مختلفين، العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط، على قول الراجح على كلام المؤلف
يشترط.
الله أعلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ما هو الحديث المسند في اصطلاح المحدثين؟ نعم.
لم يتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع.
يعني المرفوع المتصل اسناده كذا. طيب لو اتصل الاسناد الى صحابي
يسمى مسند لغه؟
لا الا اصطلاحا.
اصطلاحا لا يسمى مسند الا اصطلاح محدث.
ما يسمى مسند؟ ها؟
لا يسمى مسند لأنه لم يرفع على غير.
طيب توافقون على ذا؟
لا قول المؤلف لا يسمى مسند.
إيه ما هو كذلك هو المصطلح عليه. طيب ما هو الحديث المتصل؟
الحديث المتصل
نعم.
هو ما يرويه كل راو عن من فاته حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لو وصل إلى الصحابي تأخذ متصلا؟
إلى الصحابي؟
هنا.
في خلاف. يعني منهم من يعني يشترط الاتصال يكون يعني يروي يكون بالسماع
لكم. لا لا لا.
لا يكون متصل يعني.
ناصر.
لا يكون متصل.
شو قلنا في الدرس الماضي نحن اللي ردحنا إنه لا يشترط فيه الرفع.
صح.
يعني إذا كان موقوفا حتى.
وعلى هذا فما اتصل اسناده الى الصحابي فهو متصل، فالمتصل كل ما اتصل اسناده سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. طيب بماذا يحصل اتصال السند؟ السماع والرفع. ها؟ احنا نقول بماذا يحصل الاتصال؟ المعاصر. طيب السماع هل معناه يشترط ان يسمع نفس الحديث او اذا سمع منه ولو حديثا واحدا حملت بقية الأحاديث على السماع؟ ها؟ فيها قولان، فيها قولان، منهم من يقول إذا ثبت سماعه ولو حديثا واحدا فبقية الأحاديث تعتبر مسموعة، ومن يقول لا بد أن نعلم أنه سمع هذا الحديث في عينه. طيب من الذي يشترط الملاقات؟ نعم. والذي يكتفي بمطلق المعاصرة مسلم. القول الراجح
راجح أن البخاري
وصحيح. القول الراجح قول البخاري إنه لا بد من ثبوت الملاقات. طيب أما الذين يقول لا بد من السماع أو لا بد من سماع الحديث المعين فهذا لا شك أنه أضبط لكنه صعب. نعم. طيب المسلسل عبد المنان ما هو؟ ما اتفقت الرواة فيه؟ ها؟ ما اتفق الرواة فيه على وصف معين؟ هنا. طيب مثاله؟ صح؟ هنا كل واحد يقول حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما. طيب لو اتفق في صيغ الأداء يا ابن داود هل يكون مسلسلا؟
يكون مسلسلا،
يكون مسلسلا، مسلسلا بالصيغة. مثلا يقول كل واحد منهم حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالصيغة. عرفت؟
نعم.
طيب يقولون إن حديث معاذ مسلسل، حديث معاذ بن جبل يا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك ولا أشوفك ولا أحسن بعدك، مسلسل. يقول مسلسل يا أمين بأي شيء؟
لا
تتعمد
وكل صلاة
تقول
اللهم
إني
على
ذلك
وكل
راوي
يقول
لمن فوقه يقول لمن تحته. وش تقول؟ صحيح. إذن هذا من المسلسل، هذا من المسلسل. طيب ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ نعم، التنبيه على ضبط الراوي وأنه ضبط حتى الحال التي عليها شيوخه. طيب ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين؟ ذا اللي وراء أنت.
أنا شيخ.
إيه نعم أنت.
كنت مكانك تقول اللي وراء إيش؟
لا هو يشير لنفسه، المهم انه عندي. لا
العزيز هو ما راه اكثر من اثنين فما
اثنين فما فوق،
اثنين فما فوق
هذا العزيز.
لا شيخ، العزيز ما راه اثنين او ثلاثة
او ثلاثة.
اين
نعم
قوله اثنين او ثلاثة للتنويع.
ها؟
التنويع.
ايش؟
التنويع.
إيه لكن هل نقول انه ما رواه اثنان او ثلاثة او ما رواه اثنان فقط؟
ما رواه اثنان او ثلاثة.
او ثلاثة.
شيخ قلنا على القول الراجح انه ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنان فقط.
ما رواه اثنان فقط.
ايه.
ولكن المؤلف يرى انه ما رواه اثنان او ثلاثة فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث ان يكون عزيزا؟ اللي أخذ خلاص ما أخذت زكي يلا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟
قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون مرفوعا.
لا، هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ يعني لو رواه واحد
قد يكون صحيحا.
هل أحد من الناس خالف في هذا؟ ها؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ طيب مش سلامة؟
نعم شيخ.
ها؟
قالوا أن الشهادة
قال بعض العلماء.
نعم قال بعض العلماء
إنه يشترط
يشترط
لصحة الحديث
لصحة الحديث يكون عزيز.
نعم
لأن الشهادة تقبل إلى الاثنين، قال إذا فالحديث خبر فيشترط فيه الصحة
الاثنين. والصحيح؟
الصحيح أنه لا يشترط،
أنه لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا يشمل الواحد. وإذا كان
الواحد مأمور بالتبليغ فالمبلغ مأمور بالتصديق. طيب المشهور ذكرنا أنه نوعان، ترى اللي آخذ لا يأخذ مرة ثانية يا جماعة. قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا أو موضوعا. طيب هذا مشهور وليس بصحيح. طيب والمشهور الصحيح،
والمشهور الصحيح مثل أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن،
مشهور عند العامة.
لا مشهور.
أين
إنما الأعمال بالنية،
هذا مشهور عند العامة لكن وصل المحدثين ليس مشهور بل هو من قصد أقسام الغريب.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم. طيب نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ندري كم من مرة من أقسام الحديث، ها؟ ممكن نبدأ الآن نشوف الآن. أولا الصغير رقم واحد، ثاني الحسن، ثالث الضعيف، الرابع المرفوع، والخامس المقطوع، والمسند ستة، والمتصل سبعة، مسلسل ثمانية، عزيز تسعة، مشهور عشر. طيب ما جاء، ما بعد جاء، ما جاء، بارك الله فيك. إذن اللي عندنا عشرة الآن. يقول مالك رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم. معنعن، المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن، يعني ما كان صيغة أدائه عن فهو معنعن. مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، هذا معنعن. أو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا معنعن. واقتصر المؤلف على المثال للتعريف لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف إيراح المعرف، والمثال قد نعم قد يغني عن الحد. عن سعيد عن كرم، يقول أروي الحديث عن سعيد رجل اسمه سعيد، عن كرم رجل اسمه كرم، نسمي هذا معنعنا. طيب فيه أيضا المؤنن، مؤنن ما روي بلفظ أن، ما روي بلفظ أن. حكم المعنعن والمؤنن الاتصال، حكمه الاتصال، إلا ممن عرف بالتدليس فإنه لا يحكم باتصاله إلا أن يصرح بالسماع في موضع آخر. انتبهوا، المعنعن الآن ما حكمه؟ حكمه الاتصال، فإذا روي حديث بإسناد معنعن فهو متصل، إلا إذا كان المعنعن ممن عرف بالتدليس فإنه لا يحكم بالاتصال ما لم يصرح بالسماع في موضع آخر. ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين،
نحتاج إلى معرفة المدلسين، وسوف نصورها ونعطيكم أسماءهم لأجل أن تعرفوا إذا جاء الحديث عن مدلس بلفظ عن فإنه لا يحمل على الاتصال. لماذا؟ لأن المدلس قد يسقط الشيخ الذي بينه وبين الشيخ المذكور تدليسا، يكون الشيخ الذي بينه وبين المذكور ضعيفا، إما ضعيفا في دينه أو ضعيفا في روايته، ثم يسقطه ليظهر السند مظهر الصحيح، فهذا لا نحمله على الاتصال لأنه مدلس ونخشى من تدليسه. وهذا من احتياط أهل العلم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله على هذه الأمة، حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد التحرز فيما ينسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن المعنعن ما روي بلفظ عن، والمؤنن ما روي بلفظ أن، وحكمهما الاتصال، إلا من معروف بالتدليس فإنه لا يحكم باتصالهما ما لم يصرح بالسماع في موضع آخر. طيب، هذا العزيز هو الحادي عشر التاسع، كيف معنعن الحادي عشر. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المبهم هو الذي فيه راو لم يسم، مثل أن يقول: حدثني رجل، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان. نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال: حدثني الثقة، فهو مبهم لأن لا ندري من هو، وقد يكون ثقة عند المحدث وليس ثقة عند غيره. وكذلك إذا قال: حدثني من أثق به، فهذا أيضا مبهم وكذلك إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار، فهو مبهم ما لم يكن صاحبها معلوما. طيب، إذن المبهم كل ما فيه راو لم يسم. أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى، مثل حديث أنس: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فهنا أعرابي مبهم، ولكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يروي، ولكنه تحدث عنه. فقوله ما فيه راو لم يسم يعني معناه ما فيه راو من السند لم يسم. حكمه أي حكم مبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم. كذا يا ابن داود، ايش قلت؟ نجهل فلا يقبل حتى نعلم، إلا المبهم من الصحابة فإنه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول بشهادة الله لهم في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وتزكيته إياهم في قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. إذن نقول: حكم حديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين إيش المبهم، إلا الصحابة رضي الله عنهم، فإن المبهم منهم مقبول لأنهم جميعهم عدول. طيب، أخذنا الآن قسمين. قال: وكل ما قلت رجاله على هذا القسم الثاني عشر أو الثالث عشر؟ الثالث عشر. الثالث عشر: كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا العلو والنزول. العلو والنزول من وصف الإسناد، وينقسم العلو إلى قسمين: علو عدد وعلو صفة. علو عدد وعلو صفة. فعلو العدد هو الذي عرفه المؤلف في قوله ما قلت رجاله، فكل ما قلت رجاله فهو عالي، وكل ما كثرت فهو نازل. لماذا؟ لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ، ضعف احتمال الخطأ. ويتضح هذا بالمثال: إذا كان الرواة واحد عن اثنين عن ثلاثة، الخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث. كم من احتمالات؟ ثلاثة. إذا روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، كم عندنا؟ خمسة احتمالات. ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ فهو أعلى، أعلى بلا شك. طيب، فإذا روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند بينه وبين الراوي خمسة، وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، أيهما العالي؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني اللي هو الثلاثة، لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. واضح؟ هل يلزم من علو السند، هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ لا، لا يلزم، لأن هؤلاء العدد القليل قد يكونون ضعفاء، والعدد الكثير ثقات. فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم. الثاني يا عبد الله العامر، أنا وين رحت؟ ها؟ هرجت بعيد؟ عند باب المسجد؟ طيب طيب، أقول الثاني من العلو علو الصفة، علو الصفة بأن يكون رجال السند هذا أثبت في الحفظ وفي العدالة. مثاله: روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة، وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة، لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ وفي العدالة، أيهما الأعلى؟ ها؟ الثاني الأقوى في الحفظ والعدالة، أعلى بلا شك. طيب، روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال، وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني، يعني في العدالة وفي الضبط. فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواة، يعني علو صفة، والثاني أعلى باعتبار العدد لأنه أقل. فأيهما نقدم لو تعارض الرواة؟ نقدم الأول، العلو في الصفة، لأن العلو والصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث. للعدد قد يكون عددا مثلا 20 واحد وكلهم ثقات يكون حديث صحيح، قد يكون عدد 3 لكن كلهم ضعفاء لا يكون صحيح. إذن فالعلو ينقسم إلى كم؟ قسمين: علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ ومن جهة العدالة، وعلو العدد ما كان عدد الرجال فيه أقل. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة، وإنما تكلم عن علو العدد، فقال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ثم قال: وما عرفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما شرطية، هذا الخامس عشر، الخامس عشر، الخامس عشر، الخامس عشر، النازل، النازل والرابع عشر، والبيت اللي قرأنا الآن. طيب، يقول: ما أضفته إلى أصحاب، ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب. الأصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك فهو صحابي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة، أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام أو بطول صحبة، أما مجرد أن يلاقيه في السوق أو في المسجد فلا يكون صاحبا له. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به، ولو ارتد ثم رجع للإسلام فهو صحاب. ما أضفته إلى الصحاب من قول وفعل فهو موقوف، يعني يسمى عند المحدثين موقوفا. وقوله زك يعني علم، زك كعلم لفظا ومعنى. نعم. طيب، وقوله من قول وفعل يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله، فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي. فصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة، هذا مرفوع حكم، لأن عدد الركعات أو الركوعات في ركعة واحدة أمر يتوقف على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه. وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمور المستقبل، أمور الغيب، فإنه يحكم له بالرفع، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال. وعلى هذا فنقول يستثنى من قول المؤلف من قول وفعل إيش؟ ما ثبت له حكم الرفع، فإنه يكون مرفوعا ولو كان منتهاه الصحابية، سواء كان قولا أو فعلا. أم فعلا انتهى الوقت؟ طيب، لأن ما ودنا نمشي، انبتنا على هالمشي قضينا بأسبوع. ها؟ نعم؟ نقف؟ هي الساعة وقفت. ها؟ أي وقت؟ ما هو ساعة الأربع؟ ساعة الأربع. نعم؟ لا، يمكن يجينا أشياء فيها بحوث.
وكل ما قلت الطبقات.
لماذا؟
طبقات ما يعتمد على قلة الرجال، يعتمد على طبقات.
لماذا؟
لأن الطبقات هي اللي تحسب.
هي الطبقات هي اللي تروي ولا الرجال؟
الرجال، ولكن عاد يحسب الطبقات.
لا، الطبقات ربما يروي رويان في طبقة واحدة، يروي أحدهما عن الآخر. أما مر بك رواية الأقران بعضهم عن بعض؟
نعم.
مر بك رواية الأكابر عن الأصاغر؟ ها؟ يمكن يروي الأب عن ابنه. يمكن.
ولكن حين تحسب الطبقات ما تحسب
الرجال. لا نحسب الرجال. نحسب الرجال.
لو كل طبقة.
لو مثلا لو هذه الطبقة روى ثلاثة بعضهم عن بعض من طبقة واحدة حدثنا.
مثلا العالي. لو في 10 طبقات
إيه؟
هل يعتبر عالي؟
هنا يعتبر عالي إذا كان هذا الحديث روى من طريق آخر 22 رواه. الآن أنت 10 طبقات كل طبقة فيها 2 وروى هذا الحديث من طريق آخر بعدد 22 صار الأول عالي. نعم يا يوسف. وعلى كل حال الإجابة ستكون إن شاء الله عند التسميع. نعم إلا إذا سمحوا لك نجيبه ولا لا نجيب بشرط لا تحتجوا به علينا مرة ثانية. من يقول لا نجيب وانت ناصر تقول لا نجيبه؟ لا وش تقول يا يوسف؟ ها أما المسلسل بالصيغة فكثير، المسلسل بالصيغة كثير، لكن المسلسل بالحال مثل أنه على وصف قائما أو نائما أو ما أشبه ذلك هذا قليل. كم الأسئلة؟ كم له؟ لا 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 أعوذ بالله. لا أظهر أنها 10 دقائق قلتوا 5 دقائق. طيب كيف فيه في اقسام العلو، علو نسبي لكن ما تركناه فيما يسمى بالعلو النسبي لكن ما تركناه لان حقي في الامر نكتب هذا مختصر وانتم في اول الامر. لو جبنا لكم العلو النسبي واقسامه يمكن تدوخون ولا تفهمون شيء. ولهذا من المستحسن ان لا ناتي الا بالاشياء البسيطه حتى ان شاء الله توسعون فيما بعد. نعم.
احيانا مثل قول ابن عباس رضي الله عنه مثلا عن الحوار عن الايقاع مثلا من السنه او كذا من السنه الايقاع بين السجدتين.
نعم.
هل هو مثلا فتح اجتهد في ذا الراي وحكم عليه وقال انت سنه؟
لا، اذا قال الصحابي من السنه فهو مرفوع حكمه. مرفوع حكما. لكن كثيرا من العلماء في هذه المسألة قالوا لعل ابن عباس لعله نسخ ولم يعلم بالنسخ كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود صلى ذات يوم بالأسود ونسيت الثاني علقمة، الأسود وعلقمة، صلى بهما فصف بينهما جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره وصلى بهما، لأنه في الأول كان المصافة إذا كانوا 3 صفا واحدا ثم نسخ فصار إذا كانوا 3 يصف يكون الإمام مقدما، لكن المسؤول ما علم. كذلك أيضا في التطبيق صلى بينهما وطبق. تعرف التطبيق؟ إيش التطبيق؟ وين هو؟
يعني إذا ركع
أي
هي على يده أطبق
طبق
كذا
أي كدا. أي نعم صح، يعني يجعل يديه بين ركبتيه.
نعم.
والسنة في الأخير إن اليدين على الركبتين يعني نسخ. فبعض العلماء يقول حديث ابن عباس في الإيقاع إنه منسوخ لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا الافتراش. ايش
قول او
فعل
موقوف على الصحابه
اي اذا اقر شيئا
لو فعل تابعين امامهم شيء وسكتوا لم يكن موقوفا.
يرى بعض العلماء انه لا يصح نسبته اليه، لا تصح نسبته اليه، واذا لم تصح نسبته اليه لم يكن موقوفا، ويفرقون بينه وبين اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، والصحابي قد يقر إما عجزا أو شكا في كونه منكرا أو غفلة أو ما أشبه ذلك. وبعضهم يقول إن قول المؤلف قول أو فعل، إن الإقرار فعل، ولكنه ليس بصحيح، لأن العلماء قسموا هنا إلى قول وفعل وتقرير، فالذي يظهر أن تقرير الصحابي لا ينسب إليه. نعم، حتى أبو بكر عمر، لأنه وعلى كل أهل يفرق بين الصحابة، لكن حتى أبو بكر ما يظهر لنا أن الإقرار يعتبر ينسب إليه. انتهى الخمسة يا أخي. نقاد كما قال ابن حجر في شرح النخبة، أما الشيء الواضح اللي فيه وضاع أو كذاب أو متروك، هذا ما قال فيه علة، أصله غير قائل، ولهذا يعتبر هذا المثال غير صحيح. هذا المثال غير صحيح. نعم.
الحديث الثالث، نعم العبد صهيب.
الثاني الصواب.
الثالث
لا الغير
يعني الثالث أظن هذا يلغى. الثالث، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال الشيخ حفظه الله: لا أصل له. قال السخاوي في الفتاوى الحديثية: قد اشتهر في كلام الأولين وأصحاب المعاني والعربية من حديث عمر بن الخطاب، وذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب، وكذا قال جمع من أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا رحمه الله أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا، وقال أراد أن صهيبا إنما لم يعص الله حياء لا لمخافة عذابه، انتهى. وقد وقعت على معنى ذلك من قول عمر رضي الله عنه، إلا أنه في حق سالم مولى أبي حذيفة فروى أبو نعيم في الحلية من معين، فروى أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن الأرقم: حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سالما شديد الحب لله عز وجل، لو كان لا يخاف الله ما عصاه. وسنده ضعيف. قلت: بل هو موضوع، لأنه في الحلية معلق من طريق محمد بن إسحاق عن الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غنم قال: قدمت المدينة في زمان عثمان فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال: حضر عمر رضي الله عنه عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. يقول الشيخ: قلت فهذا إسناد هالك مسلسل بالعلل: الأول أنه معلق غير متصل، الثانية أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، الثالث أن الجراح بن المنهال متهم بالكذب وكنيته أبو العطوف، قال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. الشيخ ما تعتبر علة قادحة؟
هذا واضح. العلة معنى العلة عند العلماء أو الحديث المعلول اللي فيها علة خفية، ما يعني ظاهر سنة الصحة وظاهر المتن أنه متن معروف. لا لا، إنما العلة القادحة هي اللي عليه تبين. نعم، في المتن أو في السنة، حين تكون سنة وحين تكون المتن، على كل حال طيب إن شاء الله. يكفي مثال واحد، مثال أول طيب ماشي. نعم، ايش خلاص مو بالعام. نعم،
شيخ الألباني
ثم تحدث
عن الألباني قال وقال شيخ الألباني،
شيخ الألباني ما اعرف. طيب نبدأ عند تسميع ولا نعم تبعات ما كملنا يعني. يلا اقرا.
قال الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى فقط، وكل ما لم يحسن بحاله إسناده منقطع اللسان الأبصار والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلسا مدلس النوعان الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عما فوقه بعن وأن ينقل عما فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصل أوصافه بما به لا ينعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من أنواع الحديث كم؟ خمسة عشر قسما. هنا القسم السادس عشر قال ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل معناه المطلق، هذا في اللغة، ومعنى أرسلها أطلقها، أرسل الناقة أي أطلقها، فالمرسل في اللغة المطلق. أما في الاصطلاح فيطلق على معنيين، أحدهما ما سقط منه راو في أي محل كان، وهذا يعرف بأن يساق السند إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال هذا مرسل. فإذا كان الصحابي موجودا وقيل هذا مرسل صار المعنى أنه سقط منه راوي إما في أول السند أو في وسطه. النوع الثاني أو القسم الثاني من المرسل، وهو الذي يغلب عند الاصطلاح، ما سقط، يقول المؤلف منه الصحابي سقط، يعني ما سقط منه الصحابي، هذا المرسل، أي أن التابعي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الصحابي، نسمي هذا مرسلا، وهو من أقسام الضعيف. والعلة في تضعيفه إيش؟ عدم اتصال السند، عدم اتصال السند، لأن من شرط الصحيح أن يكون بسند متصل، فإذا حذف الراء الصحابي فقد سقط منه راو ولم يتصل السند. وفي قول المؤلف منه الصحابي سقط فيه تهاون أو فيه يعني تساهل من المؤلف، وذلك لأننا إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فالحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول، فسقوط الصحابي لا يضر كما أن جهالة الصحابي لا تضر. ولكن إذا كنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو ما أو غيره، حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. ولهذا كان التعبير الثاني الذي يعبر به من يعبر من المتأخرين أحسن من تعبير المؤلف، يقول إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن التابعي إذا رفعه يحتمل أن يكون أسقط الصحابي فقط، ولو لم يكن إلا هذا الاحتمال لكان الحديث صحيح، ويحتمل أنه أسقط تابعيا روى عن صحابي فأسقط الصحابي والتابع، وحينئذ يبقى هذا التابعي مجهولا لا ندري منه، فلذلك صار المرسل من قسم الضعيف. وقولنا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل
محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ولد في حجة الوداع، فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل، لأننا نعلم أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد في حجة الوداع كيف يسمع منه؟ فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن محمدا رواه عن شخص آخر، يحتمل عن صحابي، يحتمل عن تابعي ثم عن صحابي، ما ندري. فما دام الاحتمال واردا فإنه يعتبر من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. والمرسل من أقسام الضعيف. طيب نعود مرة ثانية، ما هو المرسل في تعريف المؤلف؟ ما سقط منه الصحابي، والأصح أن نقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا ذلك لأننا لو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لكان إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط فهو من قبيل المرسل الضعيف، مع أننا لو نعلم أن الساقط هو الصحابي فقط فإنه وإن كان من قبيل ما لم يتصل سنده لكنه صحيح. طيب ثم قال وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي لا يجد له صاحبا، غريب مسافر. الغريب في الحديث ما رواه راو فقط حتى ولو كان الصحابي فهو غريب. فإذا لم نجد لهذا الحديث راويا إلا عمر بن الخطاب فهو غريب، لم نجد راويا إلا ابن عباس فهو غريب، لم نجد راويا لهذا الحديث من التابعين إلا قتادة فهو غريب. الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وإما أن تكون في أثناء السند، وإما أن تكون في آخر السند. يعني قد يكون الحديث غريبا في آخر السند لم يروه إلا صحابي، ثم بعد ذلك ينتشر عند التابعين ويرويه عدد كبير، فيكون هذا في آخر السند إيش غريبا، وفيما بعده قد يكون يصل إلى حد التواتر. فحديث إنما الأعمال بالنيات من الغريب، لكنه غريب في طبقة الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشر انتشارا عظيما. الغريب هل هو من أقسام الصحيح أو من أقسام الضعيف؟ الواقع نقول قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، هذا الغالب، الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، لكن مع ذلك قد تكون في أقسام الصحيح. طيب الغريب ما رواه راو فقط سواء في أول السند أو في وسطه أو في آخره، فإنه كله يسمى غريبا. طيب مر من هنا نقول الغريب من أقسام الآحاد، من أقسام الآحاد. العزيز مروا اثنين من أقسام الآحاد. المشهور مروا ثلاثة من أقسام الآحاد. ما رواه جماعة كثيرة يستحيل أن يتواطأ الكذب متواتر، ولهذا قسم علماء الحديث الإسناد إلى ثلاثة أربعة أقسام: متواتر، وهو في الحقيقة تقسيم الحديث متواتر ومشهور وعزيز وغريب. فإذا جاء الحديث من طرق كثيرة يستحيل في العادة أن يتواطأ ناقلوه على الكذب فهو متواتر. ومثلوا لذلك بما جاء في البيتين المحفوظين من قبل بعض الطلبة، نقرأهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. أعيدها مرة ثانية: ولا يغلبكم أهل الجاهلية تلقى القصيدة 50 بيتا في مكان واحد فيحفظونه. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. المرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. نعم. مما
تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيت، ومن بنى لله بيتا واحتسب، وهذه شفاعة، ورؤية وشفاعة ورؤية وشفاعة
لا
ورؤية من شفاعة.
شيخ، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، ورؤية شفاعة والحوض، والحوض ومسح الخفين، وهذا بعض.
لا.
ومسح الخفين، وهذا بعض.
إيه. مهم مسح الخفين. مسح خفين. مهم ألف. نعم. وهذه بعض. لا يا أحمد، لا تقول ترى كل ما يكمل إلا من نقص. ولا يصيب إلا من أخطأ. أنت كم تخربط رؤية وفي شفاعة وفي شفاعة. على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب، المهم إن عادل حفظها، لكنه كان قد كتبها.
لا خلاص
نظرة. طيب، قوله من كذب، حديث من كذب يشير إلى قول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر لفظا ومعنى، يعني رواه حوالي 60 صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، والبقية متواترة معنى، يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعها يفيد العلم. المشهور ما رواه إيش؟ ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه 2، والغريب ما رواه 1. طيب، هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ من مباحث السند. هل هو 1 أو 2 أو 3 أو أكثر؟ نعم. قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما أي كل حديث أو كل إسناد، ولكن ظاهر من المرادهم كل حديث بدليل قوله لم يتصل إسناده. كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا، وهذا بالمعنى العام. فإذا كان الحديث رواه 1، 2، 3، 4، 5 ثم وجدناه مرويا عن 1، 3، 4، 5 فهذا منقطع. ولو وجدناه مرويا عن 2، 3، 4، 5 فهو منقطع لأنه سقط أوله. ولو رواه 1 عن 3 عن 5 فهو منقطع أيضا. فكل ما لم يتصل إسناده فإنه منقطع. يقول العلماء إذا كان الانقطاع ينقسم إلى أربعة أقسام، الانقطاع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون من أول السند، والقسم الثاني أن يكون من آخر السند، والقسم الثالث أن يكون من أثناء السند بواحد، والقسم الرابع أن يكون من أثناء السند باثنين فأكثر. كم هذه؟ أربعة. فإذا كان الانقطاع من أول السند فهو المعلق، يسمى معلقا. ووجه التسمية فيه ظاهرة، لأنك إذا علقت شيئا في السقف فإنه لن يصل إلى الأرض، منقطع من أسفل. فإذا كان الانقطاع من أول السند سموه معلقا، فالمعلق ما حذف أول إسناده. وما أكثر ما يمر بنا من التعليقات في صحيح البخاري. وهل المعلق صحيح أو من قسم الضعيف؟ الجواب من قسم الضعيف، لأن من شرط الصحيح اتصال السند. لكن ما علقه البخاري فهو صحيح عنده وإن لم يكن على شرطه، صحيح عنده ولكنه ليس على شرطه. وإنما قلنا أنه صحيح عنده لأنه يعلقه مستدلا به على الحكم، ولا يمكن أن يستدل على حكم من أحكام الله إلا بشيء صحيح عنده، لكنه ليس على شرطه، لأنه لو كان على شرطه لساقه بسند حتى يعرف. المعلق يا عادل ما هو؟
معلق.
نعم.
هو ما حدث
أول السند. طيب حكمه المعلق أين؟ من أقسام الضعيف. نعم. سؤال جميل. هن بنسأل. نعم. ما جاء معلقا في صحيح البخاري اللي وراء؟
ما جاء معلقا في البخاري صحيح لأنه يستدل به على حكم ولا يستدل إلا بحديث،
ولكنه ليس على شرط، ولهذا لا نقول رواه البخاري، لا نقول رواه البخاري لأنه ليس على شرط. لكنه رحمه الله أحيانا يأتي بالحديث معلقا في باب وموصولا في باب آخر، وهذا من تصرف التصنيف. القسم الثاني أن يكون السقوط من آخر السنة، وهذا سبق لنا. ما هو؟ هو المرسل، هو المرسل. الثالث أن يكون من أثناء السنة في رجل واحد، هذا يسمى منقطعا، يسمى منقطعا في الاصطلاح. فالمنقطع عندهم ما سقط من أثناء، ما حذف من أثناء سنده راو واحد فقط. القسم الرابع أن يكون في أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي، برجلين فأكثر على التوالي، هذا يسمى معضلا. ولهذا قال المؤلف والمعضل الساقط منه اثنان، المعضل مبتدا والساقط خبره. وقول الساقط منه اثنان يعني على التوالي لا على التفريق، الساقط منه اثنان على التوالي لا على التفريق. فمثلا اذا كان السند واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وسقط الثاني والثالث فهو ايش؟ معضل، لانه سقط راويان على التوالي. سقط الثاني والرابع غير معضل، هذا منقطع، وذلك لانه وان سقط منه راويان لكنهما ليس على التوالي. طيب إذا سقط من الأول والأخير، والرواة أربعة: معلق مرسل، معلق مرسل، معلق باعتبار أول السنة، مرسل باعتبار آخر السنة. كل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف. المعلق إيش؟ والمرسل والمنقطع والمعظم، كلها من أقسام الضعيف، والذي اختل فيها اتصال السند، الذي اختل فيها اتصال السند. أيها أشد ضعفا؟ أشدها ضعفا المعضل، لأنه سقط منه راويان على التوالي. طيب، سقط الثالث والرابع والخامس مما سنده ستة، معضل، سقط منه ثلاثة من توالين، معضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. طيب، فقول المؤلف الساقط منه اثنان يحتاج إلى زيادة قيد على التوالي، ويحتاج أيضا إلى زيادة فأكثر، ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، هذا هو المعضل. يا خالد انتبه، شو لك الليلة؟ لا، ما انت معي، مع اللي يكتب. ثم قال: وما أتى مدلسا نوعان. المدلس مأخوذ من التدليس، وأصله من الدلسة وهي الظلمة. والتدليس في البيع تعرفونه كلكم، هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، هذا التدليس. مثل يجعد شعر الجارية، يصري اللبن في ضرع البهيمة، يصبع الجدار بأصباغ يظن الرائي أنه جديد، هذا التدليس، أن يظهر الشيء إيش على وصف أحسن مما هو عليه في الواقع، نقول هذا التدليس. يأتي التدليس أيضا في الحديث، والمدلس في الحديث ينقسم إلى نوعين كما قال المؤلف، وبعضهم ينقسم إلى ثلاثة، ولهذا قال: ما أتى مدلسا نوعان. مدلسا هذه حال من فاعل أتى، ونوعان خبر المبتدأ، وما في قوله وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلسا نوعان: الأول إسقاط الشيخ، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. أفهمت يا أخ؟ معنى ولا؟ طيب، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. مثال ذلك: واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأول رقم واحد روى عن رقم ثلاثة بسند أو بصيغة ظاهرها الاتصال، مثل عن وأن، عن وأن. هو إذا قال عن فلان وهو لم يدرك بينه وبينه رجل، لكن أسقط الرجل، فهو إذا قال عن فلان صادق ولا كاذب؟ صادق، هو عنه، لكنه لم يأخذ منه مباشرة. أسقط الشيخ وروى عن من فوقه، يقول هذا تدليس. فيقول مثلا: حدثني خالد أن عليا قال كذا وكذا، وبين خالد وبين علي محمد مثلا، لكنه أسقط هذا وقال أن فلان قال كذا وكذا. يقول هذا تدليس، تدليس. لكن ما الذي يحمل عليه؟ يحمل عليه يعني أغراض كثيرة، منها أن يريد الراوي إخفاء نفسه وأنه ليس ممن أخذ عن هذا الشيخ، عرفتم؟ يعني هو مثلا لغرض سياسي لا يحب أن يبين أو أن يتبين للناس أنه أخذ عن هذا الشيخ لأنه يخشى على نفسه، هذا غرض. كذلك أيضا من الأغراض أن يكون الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية، إما لكونه ضعيف الحفظ أو لكونه قليل الدين أو ما أشبه ذلك. من الأغراض أيضا أن يكون شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة منه، أقل مرتبة، فيسقطه، يخشى أن يقول الناس هذا ما في خير روى عن فلان. المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية، وربما يكون حديثه مكتوبا بواسطة الشيخ. إذن هذا النوع الأول من التدليس ما هو؟ أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. طيب، إذا جاء الحديث أو السند، إذا جاء الحديث بسند هكذا ممن عرف بالتدليس، فإن العلماء يقولون لا يقبل الحديث حتى لو كان الراوي ثقة، فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، حينئذ يكون متصلا. الثاني من أنواع التدليس لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هو لا يسقط الشيخ لكن شيخه معروف باسمه فيحدث عنه بلقبه وهو غير معروف بهذا اللقب، أو يقول حدثني من أنفه بين عينيه، ها يعرف هذا ولا ما يعرف؟ ما يعرف هذا، هذا ما يعرف. أو يقول حدثني من جلس للتحديث، هذا أيضا لا يعرف. لماذا يفعل هذا الشيء؟ يمكن أن يكون الغرض هو الغرض في القسم في النوع الأول، يريد أن يخفي هذا الشيخ لئلا يوصم الحديث بالضعف أو ما أشبه ذلك. إذن التدليس من أقسام المردود، من أقسام المردود بنوعين، إلا إذا صرح الراوي بالسماع فإنه يقبل إذا كان الراوي ثقة. ثانيا، هل التدليس حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل فيها أنه حرام لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ولا سيما الغش في هذا فيما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم من الغش، من الغش في البيت. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصابته الماء السماء، إذا كان قال له من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في الأحاديث أو في سند الحديث، هذا يكون أعظم وأشد. لكن مع ذلك كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين، لكن لأغراض، لأغراض حسنة، لا يريد إلى السوء، لا إلى السنة ولا إلى الناس، يريد يعني يصنعونه لأغراض حسنة، ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر ما صنعوا، بل نقول هم مجتهدون لهم أجر على اجتهادهم، لكن لو أصابوا وبينوا الأمر على وجهه لكان أحسن وأولى. فهذه الآن عندنا كم قسم اللي أخذنا الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعضل 19، المدلس 20، ما شاء الله. ونقتصر على هذا لأن نعم نعم يسمى مرسل الخفي، يسمونه مرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. نعم ايش نعم كلامنا في معلقة البخاري ان معلقه البخاري جازما به فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لأنه رحمه الله قد يصح الحديث عنده وليس على شرط فلا يروي بالسند. ها؟ أنت الآن سوي في بحث؟ في الجامعة يعني؟ ما يخاف، جزاك الله خير. طيب إذا كانت تبي تكتب بحث اكتب أيضا معلقة عند غير البخاري.
الشيخ ما يذكر البخاري في كتاب
السنة عن فلان. إيه. اللي يذكر كيف كثير من رأيه. يقول العلماء إن كل ما عنعن ما روي بلفظ العنعنه في البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا لغير لا يكون في تدريس. نعم.
حديث
غريب في أوله،
غريب لكنه مشهور
في آخره، هو باعتبار أصل السند غريب. نعم كيف اي نعم ما يصل غريب باعتبار أولي وهو مشهور باعتبار آخر. كم انت
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.